وإنما الحياة تمضي كما تريد هي لا كما يريد الناس. لطه حسين. من جد وجد ومن زرع حصد، حكمة مدرسية قديمة سمعناها مرارا. يقول المنطق إنها صحيحة، لأن من لا يزرع شيئا لا يحصده بطبيعة الحال، لكن الواقع يقول شيئا آخر. فمن جد وزرع قد لا يجني ولا يحصد، لأن الإخفاق يحدث والمصائب تقع حتى لو قمنا بكل ما علينا على أكمل وجه. ولا تؤهلنا كتب التنمية الذاتية والدورات التحفيزية لمواجهة هذا السيناريو. قد تقع الأزمات والشدائد لأسباب خارجية أو خارجة عن إرادتنا، تجعل الصدمات النفسية لا مجرد استثناءات بل هي القاعدة. ففي حياة كل منا ذكرى مريرة تختلف في شدتها ونوعها، إلا أنها دائما هناك شيئا يثير الانزعاج كلما تذكرناها. شخص تنمر عليك في المدرسة، امتحان رسبت فيه، تعنيف تعرضت له، أو رفض عاطفي، أو أول علقة ساخنة، وقوع إهانة، إخفاق، خسارة، تحرش، هزيمة، عنف منزلي، انفصال، مرض، طلاق، ألم، وفاة حبيب، أو اندلاع حرب أو كارثة أكبر من قدرتك على درائها. حتى لو كانت حياتك مترفة فإن هذا لا يمنع الألم. كلنا عرضة لفقدان الأبوين، كلنا أردنا شيئا لكنه لم يحدث، تعرضنا للرفض، رأينا حبيبا يرحل ونحن عاجزون عن إيقاف هذا. مهما حاولت تجنب الألم ستجده جزءا أصيلا من هذه الحياة. حتى إن لم توجد في حياتك مشكلة فهذه مشكلة، لأن حياة بلا تحديات مملة خاوية من المعنى، وهذا في حد ذاته شيء مؤلم. لكل إنسان تحدياته الخاصة، لأن الحياة لا تسير أبدا كما نريد لها بالضبط، وطوال الوقت تجد بعض الأمور خارج نطاق تحكمك وسيطرتك. هذه هي الحياة، لا تخلو من المشاكل بدءا من ضغوط العمل ووصولا للأزمات والمصائب. فكيف نتعامل معها كما هي الآن لا كما تتمنى لها أن تكون؟ بين الحين والآخر من الجيد أن نتوقف قليلا في سعينا وراء السعادة وأن نكون سعداء. لشاعر فرنسي. في البداية ممكن نلعب لعبة، أيهما تفضل؟ ثمرتين تشبه بعض، فراولة نفس اللون نفس الشكل، بس واحدة فيها انعراج قليل، لونها ليست كما نحن نظن بالشكل المثالي، رغم أن الثمرتين بنفس الطعم والقيمة الغذائية، لكننا في الغالب نختار الأكثر جمالاً، معتبراً الأخرى مثيرة للإشمئزاز أو إنها خربانة أو إنها ما استوت. تقول دراسة حديثة إن هذا رأي أكثر الناس بالفعل، لكن ما لفت انتباه الباحثين أن الأشخاص الأكثر خبرة في الإنتاج الزراعي كانوا أكثر تفضيلاً للثمرة المنبعجة، مفسرين ذلك بأنها تبدو طبيعية أكثر بسبب الشكل المثالي الذي تروج له الإعلانات التجارية. يتم إهدار مئات آلاف الأطنان من الخضروات والفواكه الصالحة للأكل في عالم يتضور فيه ملايين البشر جوعاً. وبنفس المنطق يهدر الناس ملايين الفرص للاستمتاع بحياتهم بسبب معايير مضللة عن السعادة. ممكن أتكلم عن السعادة النموذجية لما نسأل، ممكن أسأل سؤال إنه نقول لنفسنا يجب أن أشعر بالسعادة في كل جوانب حياتي، هل تتفق مع هذه العبارة أم لا؟ أجبنا؟ أكيد اتفقنا. قديماً كان الإنسان البدائي يلتهم الثمرة التي تسقط أمامه في الوحل سعيداً لأنها صرفت عنه شبع الجوع. لا أقول منذ ملايين أو آلاف السنين، بل آخر 300 سنة فقط. كانت المجاعات تحدث في فرنسا والسويد واليابان وأسبانيا ومصر والجزيرة العربية، وكان جدك يشرب الماء الذي يحمله السقاء في قرية دون تعقيم أو فلتر. ما نعيشه اليوم لمحة من عمر البشر، وضع استثنائي أزدادت فيه الخيارات والتطلعات، وزاد معها شعورنا بالاستحقاق. لا يقبل أطفالك ما كان يسعدك في طفولتك، أصبحت تبحث عن الأفضل والأسرع والأجمل والأكبر والأوفر والأسهل. نحلم بسعادة نموذجية كالتي نراها في الأفلام والقصص. لابد للثمرة الطازجة اللذيذة أن تكون جميلة كذلك. لابد لكل شيء أن يكون مثالياً، يسير وفق الجدول والخطة والتوقعات كي نكون سعداء، وهو ما يتعارض مع تكويننا النفسي ذاته. لا نستطيع الشعور بمتعة كبيرة إلا إذا كانت عارضة أمام ثبات الأحوال، فلا يوفر إلا قليلاً من المتعة. قدرتنا على المتعة محدودة بتكويننا وطبيعتنا. وجد الباحثون أن الاتفاق مع عبارة مثل يجب أن أشعر بالسعادة في كل جوانب حياتي يؤدي إلى تناقص المشاعر الإيجابية وتدني الشعور بالسعادة، بالإضافة لكونه مؤشراً على انخفاض مهارات التفكير المنطقي. لماذا؟ لأنها عبارة تخالف الواقع الذي نعيشه. رفع سقف التوقعات والتعلق بصورة مستحيلة للسعادة يؤدي أحياناً لخيبة الأمل والإحباط، كما أن الرغبة في تحقيق الكمال والتحكم في كل شيء ليصبح مثالياً كما نريد له بالضبط، نمط تفكير مرتبط بالاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل وكثير من المشاكل النفسية الأخرى، لأن الأمور لن تسير أبداً كما تريد، سيحملك ضغطا نفسيا طوال الوقت. كانت خطة متقنة لدرجة أن عقدة تافهة تكفي لإفسادها. علماء الإدارة يقولون إن خطتك لا ينبغي أن تكون ثابتة أصلا، بل قابلة للتغيير، لأن المعلومات والمعطيات والأحداث تتغير في الوقت ومع الوقت. فلا تنشد المثالية، تخفف من هذا العبء الثقيل الذي يستنزف روحك. بالطبع كن مبادرا وأمسك زمام حياتك، لكن أعرف أنك لا تستطيع التحكم في كل شيء، وتقبل احتمال عدم سير الأمور كما تخطط لها دائما. تصالح مع الحياة بهفواتها وخلالها وأحداثها غير متوقعة، وأجلس في مقعد المتفرج من حين لآخر مستشعراً السلام النفسي المصاحب لذلك. هذا الأسلوب في التفكير ليس مستحيلاً، فقط عليك التلاعب قليلاً بصمامات السعادة في عقلك. ليس للسعادة وجود مستقل، بل هي مفهوم ذهني، فكرة في عقلك. لو انقرض البشر وجاءت مخلوقات فضائية تزور الأرض، فإنهم لن يجدوا السعادة قابعة هناك في مكان ما يعلوها الغبار وخيوط العنكبوت، بل هي معنى ينتجه عقلك بناء على نماذجك الفكرية. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، ومن يتفاءل لأن فوق الشوك وردة. الملهى الليلي يسعد شخصا ولا يسعد شخصا آخر. دار العبادة تسعد المتدينين ولا تريح المتدينين من دين آخر، لأن عقولنا هي التي تعطي الأشياء المعنى وتقرر ما ينبغي أن تثيره من مشاعر. لهذا لا تأتي السعادة أبداً خالصة من الشوائب، ولا بد من استخلاصها من تعقيدات الحياة. دعك من كل هذا، أريد أن أسمع رأيك أنت. لو طلبت منك أن تغمض عينيك الآن وتتخيل السعادة، ما هي الأشياء اللي جات في بالك؟ حسناً، حين طرح العلماء هذا السؤال على مجموعة من الناس وجدوا علاقة بين إجاباتهم ومستوى السعادة. فمن كتبوا عبارات مرتبطة بأهداف شخصية مثل امتلاك شيء ما أو تحقيق هدف ما، كانت سعادتهم أقل من غيرهم، على عكس الأشخاص الذين ذكروا كلمات تعبر عن الحياة الاجتماعية مثل الحب أو الأسرة أو الأصدقاء، حيث كانوا أكثر سعادة ورضاً عن الحياة بشكل ملحوظ. وبشكل عام ترتبط الأهداف الاجتماعية بالسعادة أكثر من الأهداف الفردية. لا تقتصر السعادة على شخص كسب ثروة أو فاز بجائزة، بل لها أكثر من شكل ولون. مثلاً سعادة المكافأة، اللذة والاستمتاع والشراء وتحقيق هدف، سعادة السكينة، الاسترخاء والهدوء والراحة الجسدية والسلام النفسي، سعادة العلاقات مثلاً الشعور بالونس والعشرة والحب والصحبة والتقدير والعزوة. نأخذ سعادة المعنى، الفخر وتقدير الذات عند أداء الواجب أو إتقان العمل أو فعل الصواب. الاعتقاد بأننا لن نصل للسعادة إلا لو حققنا أهدافنا في الحياة قد يسبب الاكتئاب. والأفضل لصحتنا النفسية اعتبار السعادة حالة وجدانية يمكن تحقيقها في حياتنا اليومية بشكل مستقل عن تحقيق الأهداف. حين تكون جالساً وسط أسرتك أو تلعب مع أطفالك أو تواعد حبيبتك حبيبك أو تخرج مع أصدقائك أو تلعب مع كلبك أو قطتك أو تكون مسترخياً في السرير بعد أسبوع عمل شاق لتتابع مسلسلك المفضل أو تفعل شيئاً مسلياً أو تساعد شخصاً محتاجاً، كلها ألوان متنوعة في طيف السعادة. السعادة ليست مستحيلة، لكن تصوراتنا الخيالية تجاهها هي ما تجعلها كذلك. لكن هناك مشكلة أخرى تواجه بعض الناس في سعيهم نحو السعادة، وهي اعتقادهم أنها نقيض الألم. يظن بعضهم أن السعادة والتعاسة تقيدان كالنور والظلمة، إذا وجد أحدهما انعدام الآخر إما أن تكون سعيداً أو كئيباً، جيداً أو سيئاً، ناجحاً أو فاشلاً. ثنائيات تضللنا وتجعل بلوغ السعادة الحقيقية أمراً مستحيلاً، فالحقيقة أنهما قد يحدثان في نفس الوقت. السعادة ممتجة بالمعاناة، وكلاهما رفيق الآخر بكلمة ويعوضه، كما يلازم الظل الجسد، أو كما يلتف شريط الحمض النووي DNA حول بعضهما في تناغم يعكس تعقيدة الحياة. لن تجيد السعادة إلا لو أوجدت الألم، وفي الحياة نرى هذا التدخل حاضراً طوال الوقت في دموع الفرحة والضحك من هول الصدمة والتضحية في سبيل الهدف في المشاعر المختلطة، بل أيضاً في تداخل مراكز المتعة والألم في المخ، فهما ليس منفصلين بشكل كامل كما نظن. دراسة النجاح الدراسي، وجد الباحثون أن التفوق الدراسي مرتبط بالإنهاك النفسي الناجم عن المذاكرة أكثر مما هو مرتبط بالسعادة. السعادة ضرورية لأنها تقاوم ضغط المذاكرة، لكنها لا تكفي وحدها لكي تنجح، فالطالب السعيد لن ينجح تلقائياً إذا لم يذاكر، لابد من وجود ضغط المذاكرة أصلاً قبل السعادة، أي لابد من المعاناة قبل السعادة. سعادة الأثرياء، وجد أيضاً أن العلماء أن الأثرياء الذين تجاوزت ثرواتهم من 8 إلى 10 مليون دولار كمثال أكثر سعادة من الشخص العادي، لكن بشرط واحد، وهو أن يكون هذا المليونير قد صنع الثروة بنفسه، بذل الجهد وتحمل معاناة كسب هذه الثروة. أما لو كانت هذه الثروة قد جاءته دون مجهود بالميراث مثلاً، ستكون الوضع الطبيعي المعتاد، وكأن المعاناة شرط السعادة. المعاناة جزء من الباكج. حين يسألني أحد الشباب الثانوية العامة من اختيار الكلية المناسبة، لا أنصحه بتخيل الصورة المثالية للمهنة التي يريدها، بل أن يتخيل المعاناة اليومية لهذه الوظيفة في أسوأ حالاتها. اذهب وتدرب مع شخص يعمل في هذه المهنة كي تراها على حقيقتها، واسأل نفسك هل هذه الحياة التي أريد هل أقدر عليها؟ لو أردت أن تكون طبيباً لا تتخيل عيادة الفاخرة فقط، بل تخيل المذاكرة المرهقة والسهر في المستشفيات الجامعية لاستمرار التعليم والتدريب. لو أردت الزواج فكر في مسؤولياته لا رومانسياته فقط، فالتضحية لازمة لبلوغ أي سعادة والحفاظ عليها، البهجة وحدها لا تصنع فنا. لو أردت شيئا حقا لا تجعله مثاليا في ذهنك، بل فكر في المعاناة المطلوبة لبلوغه والحفاظ عليه ومدى استعدادك لأن يكون هذا نمط حياتك الطبيعي. لن تحصل على شيء ما إن لم تتخلى عن شيء آخر في المقابل، فاختر المعاناة التي على مقاسك. نعرف السعادة السلبية لو كنت أنت من المستمعين المخضرمين فبالتأكيد تذكر هذا التعريف، السعادة واسمها العلمي حسن الحالة الذاتي، زيادة المشاعر الأجابية زائد قلة المشاعر السلبية زائد الرضا عن الحياة. وكما ترى فإن المشاعر السلبية جزء من تعريف السعادة. لم نقل انعدام المشاعر السلبية لأن الأشخاص السعداء يشعرون أيضا بمشاعر سلبية. الانزعاج الناجم عن التفاعل مع الأحداث ليس فقط جزءا طبيعيا من الحياة السعيدة، بل جزءا من تكويننا النفسي. له فوائد، مرارة الفشل تدفعك لتجنب تكراره، والخوف في مقداره الصحيح يدفعك للحذر والحيطة بدلا من إلقاء نفسك في مهالك غير محسوبة العواقب، والغضب في مقداره الصحيح يصبح شعورا نبيلا لو كان دافعك عن شخص ضعيفا انتصار لقيمة أخلاقه لا لنفسك وجماعتك. لذلك فإن الهدف ليس إلغاء المشاعر السلبية، بل التعامل معها والسيطرة عليها، أن تقلل مدتها وشدتها وعددها، وأن تجعل المشاعر الإيجابية أكثر منها. إدارة المشاعر السلبية من أهم مهارات السعادة. تقدير السعادة والسعي لتحقيقها يقلل السعادة. في تجربة طلب العلماء من المشاركين في فصل الربيع من الاستماع لموسيقى غامضة الأجواء مقطوعة طقوس الربيع لستروفينسكي وطلبوا من بعضهم أن يستمعوا بها أو يراقبوا حالتهم المزاجية، بينما تركوا الباقين في حالهم كي يصغوا إليها دون تعليمات. فوجدوا أن المجموعة الأخيرة شعرت بمتعة أكبر، بينما الآخرون تدهورت حالتهم المزاجية ولم تعجب المقطوعة. فما تفسير ذلك؟ لو كانت السعادة هدفاً، كيف يبعدنا عنها السعي إليها؟ تفسير البسيط واسمح لي في اللف هو أنهم حزقوا من أجل السعادة دون داعي، حزقوها يعني يحزقها، أي يضغط على نفسه ويفتعل الشيء باذلاً مجهوداً أكثر من اللازم، فتكون النتيجة مبتذلة وغير تلقائية. لو قررت الذهاب للبحر أو الخروج مع حبيبتك لعشاء رومانسي، وبدلاً من أن تعيش اللحظة رحت تسأل نفسك: هل أنا سعيد الآن؟ هل أنا مستمتع بالقدر الكافي؟ فإن هذا لن يجعلك سعيداً. لو ذهبت إلى السينما وبدلاً من التركيز في أحداث الفيلم، وحين تعتصر الشعور في أعماقك سائلاً نفسك: هل جعلني هذا المشهد مسروراً؟ هل جعلني هذه اللقطة أستمتع؟ وقتها ستفقد متعة الفيلم. وحين تستمع لمقطوعة طقوس الربيع لستروفينسكي، فإن عليك التركيز في المقطوعة، لا أن تحدد لنفسك سلفاً شعوراً بعينه وتغوص في أعماقك كي ترى ما إن كان قد تحقق أم لا. لا تحزق على نفسك من أجل السعادة، هذا كل شيء. عرفنا أن السعادة تحتاج لمجهود ذهني لاستخلاصها من أحداث الحياة المتشابكة، لكن كم مرة تحتاج لفعل ذلك؟ هل تراقب مستوى سعادتك طوال الوقت طيلة اليوم؟ هل هدفك الوحيد في الحياة هو استحضار هذا الشعور وليس أي شيء آخر؟ المبالغة في تقدير أهمية السعادة يقلل منها ويجعلك أكثر عرضة للإحباط. السعادة مهمة لكنها ليست كل شيء. يصف عالم النفس فيكتور فرانكل السعادة والنجاح بأنهما مجرد أثر جانبي يتحقق تلقائياً عند قيامنا بما علينا عمله. يقول: لا تجعل هدفك السعادة والنجاح، لأنك كلما جعلت ذلك هدفاً كلما فقدت السبيل إليه. لكي تكون سعيداً وناجحاً عليك أن تدع ذلك يحدث من خلال عدم الاهتمام به. ركز في عملك ما يوصيك به ضميرك، واستمر في ذلك بأفضل ما لديك من معطيات. بعد ذلك سوف تعيش لترى أنه على المدى الطويل، أقول على المدى الطويل، سوف يتبعك النجاح لأنك نسيت أن تفكر في الأمر. ليس عليك إلا الاسترخاء في مقعدك والاستمتاع للمقطوعة الموسيقية والاستغراق في ألحانها فقط. حسناً، عشان لا أطول عليكم، السعادة السامة هي الاعتقاد بأن السعادة هي الهدف الأوحد ولها صورة واحدة نموذجية أو لا تتحقق إلا بمزيد من الشراء. هذا الاعتقاد سام لأنه يفسد حاضرك ويضيع مستقبلك في مطاردة سراب لا وجود له، ويتناقض تكويننا النفسي. السعادة ليست مثالية ولا كاملة، بل هي كالفراولة المنبعجة في أول. نظرتك لها هي ما تحدد موقفك منها، وقد تكون مغطاة بالوحل والسماد لأنها مصحوبة بالمعاناة الضرورية لزراعتها والحفاظ على استمرارها، فهذا شرط وجودها وليس عيبا فيها. وتصبح على ما تتمنى.